الحمد لله على منه وجزيل إفضاله وواسع إحسانه وعظيم نواله، نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، أعظم من نبأه وأعظم من أرسله، صل اللهم وسلم وبارك في كل لمحة ونفس على الذي أنزلت عليه الكتاب وجعلته سيد الأحباب عبدك سيدنا محمد وعلى آله والأصحاب خير آل وأصحاب وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم المآب. ونحن في اليوم الثاني من أيام الشهر الكريم المبارك وهو يوم جمعة، فواجهتنا أول جمعة من جمع هذا الشهر الكريم بارك الله لنا فيها وفيه، وجعلنا سبحانه ممن يرتضيه ويصطفيه ويجتبيه ويهبه ويمنحه ويعطيه ويرفعه ويرقيه ويعليه، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وقد تأملنا في شهر القرآن بعض معاني سور القرآن، ومرت بنا سورة القدر، وأن الله يقول في أولها إنا أنزلناه في ليلة القدر، وكان هذا الإنزال إشارة إلى معنيين اثنين: الأول ابتداء نزول القرآن على نبينا محمد بأول سورة العلق التي نتأمل معانيها في غار حراء، كان ذلك في ليلة الاثنين في ليلة 17 من رمضان في ليلة القدر. فإن أنزلناه في ليلة القدر ابتدأنا إنزاله عليك وإيصاله إليك في ليلة القدر. والمعنى الثاني أن الحق تعالى في تلك الليلة أنزل القرآن دفعة واحدة مكتوبا من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم يوحي إلى جبريل منه في كل وقت ما يبلغه النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم على مدى 23 سنة، كانت مدة الوحي من حين كان في 40 إلى أن بلغ 63 صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وفي سورة العلق وسورة إقرأ يقول جل جلاله: إقرأ باسم ربك الذي خلق. فكان الخمس الآيات إلى قول ما لم يعلم هي أول ما نزل على نبينا وأول ما تلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من وحي الكتاب العزيز الشريف الحميد المجيد العظيم. وذلك أنه في سيرته الغراء لما قارب 40 من عمره أو بلغ 40 من عمره حبب إليه الخلاء، فكان يانس بالخلوة والوحدة ومخاطبة الحق وتسبيحه وتقديسه وتحميده وذكره جل جلاله، فكان يعبد الله تعالى واختار موقعا من بين أماكن مكة جبل حراء والغار الذي فيه، إذ من أمامه يشرف على البيت العتيق المعظم، فاختار هذا الموقع وفيه بعد عن الناس إذ لا يوصل إلى الغار إلا بعد صعود طويل، ثم ينزل من أعلى الجبل قليلا إلى مكان الغار، ثم يشرف هذا الغار على الكعبة المشرفة بيت الله المعظم. فكان الذي أعد بهذه الكيفية لخير البرية صلى الله عليه وسلم، وكان يتزود للقوت من بيته من عند خديجة، ثم يمضي إلى الغار يمكث ما بين العشر الليالي إلى النصف شهر إلى الشهر، ثم يعود ويأخذ زادا مرة أخرى، ثم يعود إلى غار حراء. وفي هذا ما ينازل الإنسان حين يخلو عن صخب الأحداث وما يجري بين الناس وعامته مما لا يعني، وعندما تتركز همته ووجهته على مقصود أسناء فيتخلى عما سوى، يكون ذلك أقوى وأدعى لقطع المسافة وبعد الآفة. ومن هنا جاءت الخلوات لكثير من خيار الأمة من العباد والمتفرغين للإقبال على الله تبارك وتعالى بمختلف الطاعات. ثم أن الكثير منهم يختار المشابهة فيذهبون إلى الجبال، وكم اشتهر جبل لبنان وغيره من جبال في الشام أو في اليمن أو في غيرها من بقاع الأرض، يتردد إليه أكابر وصلحاء وخاصة من أهل العلم والمعرفة والذوق ليختلون فيها بربهم جل جلاله أو لربهم سبحانه وتعالى. كان تردده عليه الصلاة والسلام إلى ذلك الغار أشهر عديدة ومدة، حتى فاجأه الوحي في الغار. وكانت البدايات والإعدادات لذاته بعد أن برزت في الهيكل والقالب البشري، وجعل النور الأسنى والروح الأعظم في وسط هذا الجسد الذي كونه الله في بطن آمنة بنت وهب. يحتاج هذا الجسد بطبعه البشري إلى أن يتهيأ لما يناسب الروح الكريمة التي فيه وتلقيها عن الحق جل جلاله والنور الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان من جملة هذه التهيئة أنه ابتدأ بالرؤية الصالحة الصادقة، فكان لا يرى شيئا ولا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، لا يرى شيئا يكون أو يحدث إلا كان كما رأى تماما. وابتدأ هذا من شهر ربيع الأول حين أكمل الأربعين إلى شهر رمضان حيث كانت ليلة القدر وإنزال القرآن، فكانت ستة أشهر تتكرر له فيها شأن الرؤيا الصادقة. بل ذكر بعض أهل السيرة أنه كان في خلال ذلك يرى خطاب جبريل له ونزول الوحي عليه قبل أن يبادئه به في عالم اليقظة، ليقوى استعداد بشريته وجسده الكريم لتلقي وتحمل هذا الأمر العظيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم كان وقت نزول الوحي من حين أكمل الأربعين إلى أن توفي في 63 مدة 23 سنة، وكانت المدة من حيث تقسيمها تساوي من الفترة جزءا من 46، فإن الستة الأشهر نصف عام والثلاثة والعشرون عاما، كل نصف سنة منها تتحول أعدادها إلى 46. الواحد من 46 مقداره 6 أشهر، 6 أشهر، 6 أشهر سنة، 6 أشهر، 6 أشهر سنتين، 6 أشهر، 6 أشهر 3 سنين، إلى 46 من 6 أشهر تكون 23 سنة. فكان هذا بعض ما مال إليه في الاستئناس من يوجه المعنى الأوسع في قوله الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. والمعنى في هذا أوسع، ولكن مما يستأنس به أن مدة الرؤيا الصالحة الصادقة لرسول الله كانت في خلال 6 أشهر، ثم كان مدة النبوة والوحي بالقرآن 23 سنة، ونسبة 6 أشهر إلى 23 نسبة 1 إلى 46. فلما كان وقت حلول الشرف الأفخر على ظهر الأرض ليتلقى أهل الأرض وحيا مميزا تختم به النبوة والرسالات كلها، كان ذلك في شهر رمضان المبارك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في عبادته في غار حراء أقبل عليه بأمر الله سيدنا جبريل ليخاطبه بإقرأ، وقال إقرأ، فقال نبينا ما أنا بقاري، إما على نفي قراءة المتعلم للكتابة والقراءة، وإما على الاستفهام ما الذي تريدني أقرأ، ما أنا بقاري، ما الذي أقرأ، ما أنا بقارئ. فغطه حتى بلغ منه الجهد ثم أرسل قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ. فغطه الثانية حتى بلغ منه الجهد المشقة وأرسله وقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ. فغطه الثالثة ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فكانت هذه الخمس الآيات الكريمات المباركة بداية الوحي إلى نبينا، وأول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان قد أكمل 40 من السنين في شهر ربيع الأول، وكان نزولها في شهر رمضان في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. فكان أول خطاب من رب الأرباب لسيد الأحباب خاتم الأنبياء الأنجاب وسيد الرسل الأحباب عليهم صلوات الله وتسليماته اقرأ. وهنا تأتي معاني القراءات في ما يعلم وما يعرف وما ينظر إليه وما يبين شانه وما يذكر خبره ويتلى على اللسان، فالكل قراءة، والقلب يقرأ والعقل يقرأ والروح تقرأ واللسان يقرأ. وأنواع القراءات التي يترتب ويتكون عليها الفهم والفكر والنظر إلى الأشياء والمعارف والمدارك، حتى يقول الإنسان إني أقرأ في وجهك كذا وكذا، مما يحمله من علامات تدله على أمور. وفي جميع الكائنات ولجميع الكائنات قراءة، ولخصوص ما جعل الله من أسرار الكتابة بالقلم نوع خاص من القراءة، إلا أن هذه الأقلام متفرعة عن قلم الإرادة والقدرة الرباني. وفي عالم الحسي لما أراد تكوين الخلق كان من أول ما كون بعد نور محمد صلى الله عليه وسلم القلم واللوح، وأمر القلم أن يخط في اللوح ما أراد أن يكون إلى يوم القيامة، فكتب خلق الله للكائنات وجود الأمم إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. ثم كان للملائكة أيضا أقلام وصحف يكتبون فيها، ولهم نقل من اللوح المحفوظ، ولهم إيحاءات يكتبونها في صحفهم. ثم كان إنزال صحائف على الأنبياء والمرسلين مكتوبة، وكان في عالم الخلق أيضا والبشر وجود الأقلام، ومن هنا جاء الاسم لهذا القلم الذي هو أول ما ابتكر أو علمه الإنسان أو ألهمه الإنسان، كان من قصب قوي يقلم يقرض مرة بعد أخرى كما تقلم الأظفار، سمي قلما، إلا أن الحق أطلق هذا الاسم على ما لا يتناوله هذا القلم من القلم الذي يكتب في اللوح المحفوظ نون والقلم وما يسطرون وكل معاني الأقلام بعد ذلك. اقرأ، اجعل قراءتك بحسك ومعناك وظاهرك وباطنك ولسانك وقلبك وفكرك وعقلك وروحك باسم ربك في كمال عبوديتك له، اقرأ باسم ربك، فكل شيء قائم باسمه، فلا أرض ولا سماء ولا هواء ولا شجرة ولا حجرة ولا إنسان ولا غيره إلا وهو قائم باسمه، مخلوق بقدرته، معين مخصص بإرادته وتصريفه وتقديره جل جلاله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، كان الله ولم يكن شيء غيره، كان الله ولم يكن شيء معه، فكل شيء سوى الله حادث مخلوق مكون أحدثه وخلقه وكونه وقدره الله جل جلاله. فاقرأ باسم ربك، لا تغفل عن هذه الحقيقة، إذا قرأت فاقرأ باسم ربك، فإنك المعصوم الطاهر الذي لا ينتابك خلل الوهم ولا الخيال ولا الظن الباطل كما ينتاب غيرك، فلما قرأوا بغير اسم الله لم يدركوا الحقائق وأشركوا وكفروا وطغوا وتجبروا، ولو كانوا يقرؤون باسم الله لعصمهم الله ولكانوا في كنف الله جل جلاله. ومن هنا نعلم أن من أخطر ما يصيب الأمة وينازلها أن تعلم القراءة في الأشياء بغير اسم الله، بكل ما يدعى له اسم ثقافة أو اسم اطلاع أو اسم اختراع أو اسم تقدم أو اسم صناعة أو اسم تكنولوجيا أو غير ذلك، إذا انفصلت عن اسم الله كانت مصدر الشر للبشر، كان استعمالها على اعوجاج، كان أخذها على غير بصيرة، لكن من يقرأ باسم ربه كل شيء يمضيه على منهج ربه ويلاحظ فيه مراد ربه ويتقرب به إلى ربه فتكون القراءة صحيحة، فالتصورات والتصرفات مليحة. إذا صحت القراءة ملحت التصور والتصرف، ملح صار مليحا حسنا حميدا. وإذا فسدت القراءة فالتصورات فاسدة والتصرفات بعد ذلك فاسدة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا الذي يوحى إليك، وكل ما تعلم وكل ما تسمع وكل ما تبصر وكل ما تدرك وكل ما تشاهد وكل ما تتفكر، اقرأ باسم ربك. باسم ربك، وفي هذا كان يمكن أن يقول اقرأ باسم الله، لكن قال باسم ربك، هذا الذي رباك واعتنى بك وخصصك وميزك وأفردك من بين خلقه وجعلك سيد كائناته وإمام أهل أرضه وسماواته، ربك. فاقرأ باسم ربك، فإنك المحبوب لهذا الإله، وإنك المقدم على جميع برايا، فلقد رباك فأحسن تربيتك، فقم بالوفاء له بمنته وإفضاله عليك، واقرأ باسم ربك. اقرأ باسم ربك الذي خلق، فما من مخلوق ولا من كائن ولا موجود إلا وهو منه. الذي خلق، فلا يقطعك مخلوق عن الخالق، ولا يحجبك شيء من المخلوقات عمن أوجدها وبرعا. اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي الذي له الخلق المتفرد بالخلق جل جلاله. خلق ماذا؟ كل شيء سوى الله، خالق كل شيء. فيكون اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي الذي وصفه الخلق وله وحده ذلك. ويمكن أن يكون مراد معه مفعولا أيضا، خلق كل شيء. اقرأ باسم ربك الذي خلق، قل هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو جل جلاله. اقرأ باسم ربك الذي خلق، فينبغي أن يكون قراءتنا للصوم إذ نصوم رمضان باسم ربنا الذي خلق، رب محمد، خاصة رب كل شيء جل جلاله. وأن يكون قيامنا في رمضان باسم ربنا الذي خلق، وتكون قراءتنا لما نعمله باسم ربنا الذي خلق، فمنه الخلق والإيجاد والإمداد. فإننا في الأصل لا نقوى ولا نقدر على شيء، وكنا عدما محضا، فإن تصرفنا بيد أو رجل فممنوحة من عنده، والقوة التي فيها موهوبة من فضله، والهيئة التي عليها مقدرة بعظيم صنعه وقدرته وإرادته، ولا يتتحرك ولا تسكن إلا بقدرته وإرادته وتدبيره. فلنكن على قراءة باسم الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، ومع كونه خلق كل شيء فقد خص من بين الأشياء بالذكر فردا من هؤلاء المخلوقات، وهو هذا الإنسان. خلق الإنسان، هو خالق كل شيء، لكن نص واختص الإنسان بالذكر إشارة إلى خصائص ومزايا وهبها لهذا الإنسان. وقد أشار بعض المفسرين كالبغوي وغيره أنه يمكن أن يراد منه الإنسان هنا جوهر الإنسان وهو محمد. خلق الإنسان، ثم جنس الإنسان من بني آدم من جميع أولاد آدم وذريته إلى يوم القيامة جعل الله أصل تكوينهم من هذا العلق. ثم استثنى ما شاء سبحانه وتعالى وذلك روحه وكلمته عيسى بن مريم من دون هذه العلقة وهي الدم المتجمد المتحول عن النطفة. ولكن عموم الإنسان خلقهم بهذه الصورة، خلق الإنسان من علق. من هذا الشيء الحقير كون هذا الإنسان الخطير الذي إذا صلح فشانه رفيع وقدره علي ومكانه سام سني، وله الذكر الأكرم في الدنيا والآخرة. وإذا فسد فهو الذي يشتد عليه العذاب ويلقى عليه الحجاب، ويكون له في ذلك العذاب شان أيضا في الآخرة في خلود في نيران مخلدة، فشانه أخطر الشؤون، وله مزايا وخصائص كثيرة كبيرة، أعظمها استعداده لمعرفة خاصة للإله الذي خلق، وهي أعلى وأشرف ما يكتسبه أحد من خلقه ملكا أو إنسانا أو جنا. وهؤلاء العقلاء الثلاثة مهيئون لمعرفة خاصة تزيد على بقية الكائنات، وكل الكائنات تعرف ربها جل جلاله بمعنى تدرك عظمته وألوهيته وتسبح بحمده. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن هذا الصنف الملائكة والإنس والجن مخصوصين بخصائص ومزايا. ثم جاء إلى عالم الإنسان في مخصوصين منهم خصائص ولا وجدت للملائكة ولا وجدت للجن، فلذا كان منهم الأنبياء أعرف الخلائق بالله، وكان سيد الأنبياء أعظم معرفة وأرسخ قدما في المعرفة بالله من جميع الأولين والآخرين صلوات ربي وسلامه عليه. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. فهذا بداية تكوينه في عالم الحس، فلا ينبغي أن يغتر، ولا ينبغي أن يتكبر، ولا ينبغي أن يعجب. ينظر أصله وينظر نهايته وحالته بينهما، لا يستغني عن حمل القاذورات والأوساخ في بطنه لتستقر حياته، فلينكسر وليتواضع ويعلم أن ما به من نعمة فمن الله، والفضل للمنعم لا للمنعم عليه. فما كان عنده من خصوصية ومزية فمن فضل رب البرية، وما بكم من نعمة فمن الله. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك فمنك فمنك، هذا مصدر الإنعام، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. اقرأ وربك الأكرم، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وفيها معاني ودلالات تأتينا إن شاء الله في مجلسنا ودرسنا القادم. اللهم وفر حظنا من القرآن ومن معانيه وأسراره، وممن أنزلت عليه القرآن اجعل حظنا موفرا من حبيبك محمد في محبته، في الإيمان به، في متابعته، في السير على دربه، في الشرب من شربه، في خدمة أمته، في نصرته ونصرة شريعته، وفي العمل بسنته وإحيائها، وفي نيل شفاعته، وفي الفوز بمرافقته. وفر حظنا من خير بريتك، وسر بنا في دربه مع خواص من اصطفيت من أهل مزيتك. اللهم وأحي قلوب أمته لتستقي معاني الوحي وتدركه بكمال الوعي، فتسلم من الغي واللي، وتسلم من الظلم والعدوان والبغي. اللهم أصلح شؤون الأمة، واكشف الغمة، وعامل بمحض الجود والرحمة. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.